هذه الفقرة في قول المؤلف: ومن كان من أهل الإسلام فلا تشهد له بعمل خير ولا شر. العلماء حملوا هذه الفقرة ولا يشهد على أحد هذا نوع في زيادة، قال ولا يشهد على أحد. طيب سهل، المهم عن هذه العبارة وتلك يعني قصد الذي عندي: فلا تشهد له بعمل خير ولا شر. العلماء حملوها على محمل، وهو المقصود بذلك أن لا تشهد له بجنة ولا بنار. قال العلماء: القصد من ذلك بأنك لا تشهد لأحد من المسلمين بجنة ولا نار. قالوا: هذا الذي يعنيه المؤلف في قوله فلا تشهد له بعمل خير ولا شر. قال: يحمل هذا الكلام، يحمل هذا الكلام على هذا المحمل، على أنك لا تشهد له بجنة ولا بنار. لماذا؟ قالوا: لأن كونك يا عبد الله تريد أن تشهد لأحد من الناس بالخيرية، تشهد له بالصلاح، تشهد له ماذا بالصلاة، هذا ما في شيء، هذا ليس فيه شيء. يعني تقول يا أخي ما تقول في فلان، يقول الله ما أرى إلا على خير الحمد لله، فلان مصلي، فلان مزكي، فلان نعرفه خاشع في صلاته، تذكر شيء من صفات الخير، فهذا كونك تذكره بالخير هذا ليس فيه شيء، هذا ليس فيه شيء. ولهذا قال هنا قوله فلا تشهد له بعمل خير ولا شر، قال هذا يحمل على ماذا؟ على أن تشهد له بجنة أو نار. هذا المحظور، كونك تشهد على معين بجنة أو نار هذا محظور. أما أنك تشهد له بالخيرية بأنه خير، بأنه صاحب صلاة، صاحب صلاح، صاحب فلاح، هذا ليس فيه شيء، وهذا كثير في السنة. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يثني على أصحابه خيرا، يقول نبينا: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيد الجراح، لعطينا الراية غدا لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، علي بن أبي طالب. أين علي؟ وكثير من الأحاديث الذي كان نبي يمتدح أصحابه ويثني عليهم خيرا. فقال العلماء: فلا بأس، فلا بأس أن تشهد لأحد من المسلمين بما يظهر له الحال، بما يظهر لك حاله، بأنه خير، بأنه على صلاة وأنه على استقامة. تسأل ما تقول فلان، يا أخي أرى ما شاء الله مستقيم الحمد لله، مصلي، مزكي في حلقات العلم، حلقات الذكر. فكونك تشهد له بالخيرية على ظاهر الحال هذا ليس فيه شيء. إذن ما قصد المؤلف هنا فلا تشهد له بعمل خير، مقصود به ماذا؟ الجنة. قوله ولا شر أي بالنار، لا تذكر أن هذا في الجنة أو أن هذا في النار. فقال ثم قال: فإنك لا تدري بما يختم له عند الموت، إلى آخر كلامه. وهذه المسألة إخواني في الله، مسألة الشهادة بالجنة والنار، العلماء يقسمون إلى قسمين: كونك تشهد لأحد من الناس أو تشهد بشكل عام بالجنة والنار، عند العلماء ينقسم إلى قسمين: أولا الشهادة بالعموم، الشهادة بالعموم، أو ما يسميه بعض العلماء الشهادة بالوصف، الشهادة بالوصف. الشهادة بالعموم أو الشهادة بالوصف هذا ليس فيه شيء، هذا ليس فيه شيء، أنك تشهد للجنة لكن على العموم أو بالوصف. تقول مثلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات الخلد. الآن شهدت أنت بالجنة، لكن لمن؟ بالعموم، أو على قول آخر بالوصف، تقول كل تقي في الجنة، فهذا ليس فيه شيء. كونك أن تذكر الوصف أو تذكر العموم فتشهد لهم بالجنة هذا ليس فيه شيء، هذا ليس فيه شيء. ربنا جل وذكر الجنة ثم قال: أعدت للمتقين. تقول كل من كان مصلي فهو في الجنة، تقول من أهل الإحسان هم في جنان الخلد، فهذه أن جزم بالجنة، لكن هذا الجزم خرج من مخرج العموم أو مخرج الوصف. تأتي بوصف: من كان مصلي فهو في الجنة، من كان تقي فهو في الجنة، أو تأتي بالعموم: كل مصلين في الجنة، هذا ليس فيه شيء. وعلى دلت الكتاب والسنة. الصورة الثانية والقسم الثاني من الشهادة ما يسمى الشهادة بالتعيين. الشهادة بالتعيين أو يسمى باسم آخر الشهادة بالشخص. الشهادة للشخص. فهذا القسم الثاني. عندنا القسم الأول شهادة بالعموم يقابل الشهادة بالتعيين، أو يقال الشهادة بالوصف ويقابل الشهادة بالشخص. هذا الشهادة بالتعيين أو الشهادة بالشخص كونك أنك تقول فلان، فلان في الجنة، فلان في النار، هذا التعيين ما حكمه؟ ذكر العلماء أن أقوال العلماء في هذه المسألة تدور على ثلاثة أقوال. آراء العلماء في هذه المسألة كما يذكره أهل العلم في كتبهم تعود إلى ثلاثة أقوال. القول الأول قول من قال أنه لا يشهد لأحد بالجنة إلا الأنبياء فقط، لا يشهد لأحد بالجنة إلا الأنبياء فقط. وهذا منقول عن محمد بن حنفية وعن الأوزاعي، عن محمد بن حنفية وعن الأوزاعي أن الشهادة بالجزم لأحد بعينه لا يكون إلا لنبي. أو الأوزاعي تقول عيسى في الجنة، موسى في الجنة، داود في الجنة عليه السلام، تجزم، لكن أن تجزم في هؤلاء فقط. القول الثاني وهو قول الكثير من أهل العلم، قول كثير من أهل العلم قالوا لا نشهد بالجنة إلا من شهد له النص، إلا من شهد له النص، والنص يشمل الكتاب والسنة. فإذا جاء النص الصحيح الصريح بأن أناس بأعيانهم في الجنة فهؤلاء يشهد لهم، مثل ما جاء مرة معنا قديما في العشر المبشرون بالجنة، فهؤلاء تشهد لهم بالجنة، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، وهكذا البقية الستة، وهكذا وتذكر غيرهم ممن جاء ذكرهم في السنة بأنهم في الجنة. وهذا مذهب الكثير من الحديث على هذا، أن من شهد له النص بالجنة فإننا كذلك نشهد له بالجنة. القول الثالث قول من قال أن نشهد لهؤلاء أي من جاء بالنص ولمن شهد لهم المؤمنون، ولمن شهد لهم المؤمنون فهؤلاء في الجنة. وهذه المسألة تحكى عن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، ينسب لي هذه المقالة بأنه من أجمعت عليه الأمة أو كادت، من أجمعت عليه الأمة أو كادت أن تجمع على فضله فلك أن تشهد له بالجنة. إذا أجمعت الأمة أو كادت أن تجمع على فضله فلك أن تشهد له بالجنة. الأمة أو كادت، ليس شرط كل أمة، كثير من الأمة شهدوا على أحد بعينه أن هذا من الأخيار، أنهم من الأتقياء، أنهم من الأبرار، أنهم من أولياء الله، فهذا لك أن تشهده بالجنة. هذا الثالث. واستدل أصحاب هذا المذهب بحديث ما جاء في الصحيحين في أن نبينا عليه الصلاة والسلام بينما كان جالس بين أصحابه فمرت جنازة فقام الصحابة وأثنوا عليها خيرا، فقام الصحابة وأثنوا عليها خيرا، فقال عليه الصلاة والسلام وجبت، قالهم وجبت. ثم مرت أخرى أي مرت جنازة أخرى فقام الصحابة وأثنوا عليها شرا، أثنوا عليها أي أثنوا على صاحبها، أثنوا عليها شرا، فقال عليه الصلاة والسلام وجبت. انظر، في المرة الأولى الثناء بالخيرية قام نبينا وقال وجبت، وفي الثانية عندما أثنوا عليها شرا قال وجبت. فاستغل الصحابة رضي الله تعالى عنهم من هذه المقالة فقال يا رسول الله وما وجبت ما وجبت؟ قالوا هذا أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في أرضه. قال عليه الصلاة والسلام هذا أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في أرضه. والحديث متفق عليه. فهذا الحديث استفاد منه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ومن كان على هذا القول بأن النبي جعل هذا من أهل الجنة وذاك بأهل النار. بماذا؟ بثناء الناس، ولأن أصحابه كادوا أن يجمعوا على الثناء بالخيرية أو بالشر، فذهب من ذهب إلى العلماء إلى هذا القول أن إذا بلغنا أن رجل الناس شهدوا بالخيرية وكادت الأمة أن تجمع على فضله فهذا يشهد له بالجنة. لهذا يقول شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال على هذا القول قال فلنا أن نشهد للإمام أحمد بأنه من أهل الجنة، لنا أن نشهد للإمام أحمد رحمه الله تعالى بأنه من أهل الجنة، وهكذا الأئمة البقية، لأن هؤلاء كادت الأمة أن تجمع على فضلهم وعلى تقاهم. وهكذا حديث أخر وكذلك ذكر تراجع هذا المثل أيضا فيما ذكره الطحاوي رحمه الله بن عز الحنفي في تعليق الطحاوية، وكذلك في هذا باب أحاديث فيها قال نبينا قال يعني معنى الحديث أنكم كدتم أن تعلمون أهل الجنة وأهل النار بالثناء الحسن، كدتم أن تعلمون أهل الجنة من أهل النار بالثناء الحسن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالشاهد هذه ثلاث آراء في هذه المسألة وما يتعلق الوصف أو الجزم بالتعيين أو بالشخص، فهل يشهدهم الجنة على أقوال ثلاث، منهم من أقفل هذا الباب ولا يطرق إلا الأنبياء، والمذهب الثاني ومذهب الكثير من العلماء أن نقف إلى ما وقف عليه الدليل هو ما جاء بالنص الشرعي النص الشرعي، والقول الثالث ما كان فيه توسع وذلك ما أجمعت عليه الأمة أو كاد أن تجمع عليه بالثناء والخيرية فهذا نشهد له بالجنة. فهذا الذي أرى هذا يعني خلاصة هذه المسألة الذي قاله المؤلف رحمه الله تعالى، وأما غير ذلك فلا ينبغي لأحد أن يشهد لأحد بالجنة. تأتي أنت يا أحد الناس وتقول فلان في الجنة فلان في النار فلان في الجنة فلان في النار، فهذا لا يجوز، وهذا من التألي على الله من التألي على الله جل وعلا. بل نبينا أنكر على تلك الصحابية أم العلاء عندما شهدت لعثمان بن مضعون بالجنة، قال شهادتي لك بأن الله أكرمك شهادتي لك بأن الله أكرمك، فقال النبي قال وما يدريكي، قال وما يدريكي لأن الله أكرمه، فقال نبينا إنه لقي الله وإني لأرجو له خيرا وإني لرسول الله وما أدري ما يفعل بي وإني رسول الله وما أدري ما يفعل بي. فهذا نبينا شخص لا يتقفز هذا الباب وماذا ثم يجزم لأي أحد الجنة. مات عليه أبوه قال أبي في الجنة، أرى له طيب مسكين كان ينصرف علي ويسهر علي، أبي في الجنة وأمي كذلك الجنة، ثم يعطي الجنة لمن أحب، لا هذا ليس له تحكم يا عبد الله. ورب رجل ظاهره الصلاح والله أعلم بنيته، والعكس بالعكس، رب رجل عليه من الخطايا والذنوب لكن بينه وبين الله جل وعلا ماذا من إصلاح الباطن ما ليس فيك وما ليس عند غيره، فيتغمده ربنا برحمته أو بمغفرة من عنده أو بذنوب ماحية أو بمكفرات ماضية. فهذا الباب ليس على إطلاقه، وإنما العلماء اختصروا هذا الباب في هذه الأقوال الثلاثة، فغير هذه الأقوال فلا يجوز لأحد ماذا أن يتنطع وأن يشهد لمن أحب بالجنة، فهذا أمره عند الله جل وعلا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وما من ذنب إلا وللعبد منه توبة، وهذا واضح وهذا من رحمة الله جل وعلا في عباده أن ربنا سبحانه وتعالى جعل باب التوبة مكفر للخطايا والذنوب، جعل باب التوبة مكفر للخطايا والذنوب. لهذا جاء في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام لعمر بن العاص قال نبيا لعمر بن العاص: أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله؟ أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما قبلها وأن الحج يهدم ما قبله؟ فالأعمال الصالحة تهدم ما كان من الأوزار وما كان من الذنوب، فما من ذنب إلا العبد منه توبة يتوب منه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والرجم حق، والمسح على الخفين سنة، وتقصير الصلاة في السفر سنة، والصوم في السفر، من شاء صام ومن شاء أفطر، ولا بأس بالصلاة في سراويل. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذه المسائل، وهي مسائل خمس، سردها سردا رحمه الله تعالى في هذه الفقرة. فيها قال المؤلف رحمه الله تعالى: والرجم حق. الرجم حق، الرجم هو الحد الذي يقام على الزاني الثيب. الرجم هو الحد الذي يقام على الزاني الثيب. الزنا على قسمين، الزنا على قسمين: إما أن يزني الزاني وهو بكر، وهو بكر وهو الذي لم يطأ امرأته في نكاح صحيح، هو الذي لم يطأ امرأته في نكاح صحيح. الثيب، الزاني الثيب، وهو الذي لم يطأ امرأته في نكاح صحيح، هذا زاني وحكمه الجلد كما جاء في الكتاب في القرآن، وعلى هذا إجماع العلماء أنه يجلد، يجلد 100 جلدة. وجاء في السنة أيضا زيادة التغريب، أن يغرب عام، أن يغرب عام، أن يسفر إلى بلاد أخرى. فهذا قول جمهور العلماء. فالزاني إن كان بكر لم يتزوج فهذا عليه الجلد وعليه التغريب. القسم الثاني من الزنا هو الثيب، والزاني الثيب هو الذي وطأ امرأته في نكاح صحيح. فمتى ما ابتلي العبد، رجل تزوج ثم زنى، فهذا ثيب، فحكمه في تطبيق الحد عليه ليس كحد البكر، وإنما حده الرجم، حده الرجم. والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر مسألة الرجم لأن من أهل البدع من أنكر الرجم، من أنكر الرجم، وقد مر ذلك قريبا معنا، وهم الخوارج. الخوارج أنكروا الرجم، وأنكروا أن يكون هذا في كتاب الله جل وعلا، معنا قد وجد الرجم، مسألة الرجم وجد في القرآن لكنه نسخ، نسخ لفظه وبقي حكمه. الرجم جاء نسخ في القرآن لفظه وبقي حكمه. فقد ثبت في الصحيحين عن ابن عباس، ثبت في الصحيحين عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال، عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: نزلت آية الرجم، نزلت آية الرجم فوعيناها وحفظناها، نزلت آية الرجم فوعيناها وحفظناها، ورجم رسول الله، ورجم رسول الله، وأخشى، وأخشى إن طال الزمان، وأخشى إن طال بالناس زمان، وأخشى إن طال بالناس زمان أن يقولوا، أن يقولوا ما نجد الرجم في كتاب الله، أن يقولوا ما نجد الرجم في كتاب الله، ألا إنه في كتاب الله، ألا إنه في كتاب الله. هذا لفظ الصحيحين. انظر لفقه عمر رضي الله تعالى عنه. أول بين رضي الله تعالى عنه بأن الرجم نزل، قال آية الرجم، أي كانت هناك آية هي آية الرجم، فيها حكم الرجم نزلت وقام الصحابة بحفظها بل عملوا بها، ورجم نبينا عليه الصلاة والسلام، لكن نسخت، نسخ لفظها وبقي حكمها. فكان عمر قال وإني أخشى إن طال بالناس زمان أن يقولوا ليس في الرجم، ليس في القرآن رجم. وهذا الذي صار، خرج المبتدع من الخوارج في زمانهم وأنكروا الرجم، قال هذا ليس في كتاب الله جل وعلا، ومعنى موجود في كتاب الله. وجاء عند ابن ماجة ومثل الإمام أحمد ذكر هذه الآية، ذكر هذه الآية وهي في قوله تعالى الشيخ والشيخة، الشيخ والشيخة إذا زنيا، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، فارجموهما البتة. نكالا من الله.
هذا الآية
هذه آية نسخت، نكالا من الله والله عزيز حكيم، نكالا من الله والله عزيز حكيم، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، نكالا من الله والله عزيز حكيم. هنا جاء هذا لفظه في ابن ماجة وسيدنا محمد ويصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فهذه الآية كانت موجودة، وكان صحابة كما قال عمر قال وعيناه وحفظناها، فكانت تقرأ ثم نسخت، لكن نسخ لفظها وحكمه باق، فالرجم باق. ولهذا فالرجم قام به نبينا فرجم، ولا يخفاكم أن رجم المرأة من جهينة، ورجم كذلك ماعزا رضي الله تعالى عنه، وهكذا رجم نبينا اليهوديين الذين جيء إليه في قصة طويلة كما في البخاري، ثم ماذا كان يقوم بالتحميم، ثم جيء بالتوراة وفيها آية الرجم، فرجمهم نبينا عليه الصلاة والسلام، فالرجم عمل به نبينا عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول بعض العلماء من أنكر الرجم فقد كفر، من أنكر الرجم فقد كفر، لأن الكتاب والسنة والإجماع عليه، الكتاب والسنة والإجماع عليه أي على ثبوته، وليس هناك حجة في لماذا في جحوده، فمن جحد الرجم فقد كفر. هذا في قول المؤلف والرجم حق. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى قال والمسح على الخفين سنة، والمسح على الخفين سنة. المسح على الخفين كما لا يخفاكم من المسائل الفقهية، من المسائل الفقهية، لكن درج العلماء على ذكر هذه المسألة الفقهية في كتب العقائد كما فعل البربهاري رحمه الله تعالى في هذا المصنف، وكذلك الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في طحاويته وغيرهم وغيرهم، أنهم ذكروا ذلك لماذا؟ لأمر مهم، وهو هذا الأمر، هو أن مسألة المسح على الخفين أصبحت من أعظم الفوارق التي تفرق بين أهل السنة وبين المبتدعة، حيث أن المبتدعة لا يعملون المسح في وضوئهم كالخوارج والروافض، الخوارج والروافض، فالخوارج والروافض ينكرون المسح، ينكرون المسح على الخفين، ينكرون المسح على الخفين. فلبروز هذه المسألة ولكونها فارقا مهما بين المبتدعة وبين أهل السنة، حشرت وذكرت هذه المسألة في كتب الاعتقاد، كتب الاعتقاد، لأن يميز فيها بين أهل السنة وبين غيرهم. وأدلة المسعى الخفين كثيرة جدا، بل ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن الحفاظ عدوا أحاديث المسعى الخفين أنها من المتواتر، عدوا أحاديث المسعى الخفين أنها من المتواتر. وأظن مرة معنا أخوان تذكرون ذاك البيت، قول قال: ومما تواتر حديث من كذب، ومن بنى بيتا لله واحتسب، وشفاعة وحوض ومسح خفين، وهذه بعض مسح خفين.
فالمسح الخفين
حديث متواترة. وذكر الحافظ أن عدد الرواة 80 راويا، 80 راويا روى أحاديث المسح الخفين، 80 راويا. قال: ومنهم العشرة، أي العشرة المبشرون بالجنة من رواة أحاديث المسح الخفين. ويدلك على انتشاره وعلى أنه من السنن العظيمة التي عمل بها نبينا قولا وفعلا وحث عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا قام إجماع العلماء، على مشروعية المسعى الخفين، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتقصير الصلاة في السفر سنة، وهذه المسألة الثالثة كذلك، وهي المسائل الفقهية، ولكن المؤلف رحمه الله تعالى ذكرها هنا يرد فيها على من كان من أهل زمانه من المتشددين، ممن لم يترخصوا برخصة الله جل وعلا، يعني فمن رخصة الله جل وعلا أن الله قصر الصلاة في السفر، فالرباعية تقصر، وعلى هذا دل عليه القرآن كما في قول ربنا جل وعلا: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فليس عليكم جناح. وإن كان ظاهر الآية ظاهرها يدل على أن القصر إن خشي المسلمون من الكفار أن يفتنكم الذين كفروا، وهذا صحيح، هذا إشكال حتى عند الصحابة، ظنوا أن هذه الآية يعني فيها مشروعية القصر في السفر ولكن في حال الخوف. ولهذا جاء في مسلم، أن عمر رضي الله تعالى عنه سأل نبينا عن ذلك، يعني كيف نقصر وقد أمنا، لأن الآية ما فيها: فليس عليكم جناح أن تقصر من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، ظاهرها إن هناك خوف من الكفار فاقصروا الصلاة. فرأى الصحابة النبي يقصر واصل في قصره الصلاة من غير خوف، فقالوا استشكل ذلك، فقالوا يعني مع الحديث يعني كيف نقصر وقد أمنا، فقال نبينا عليه الصلاة والسلام قال: هي صدقة من الله، فتقبلوا صدقته، كما في مسلم. فهذه صدقة من ربنا جل وعلا دل على أن قصر في السفر يكون عام، سواء كان في الخوف أو كان في الأمن، المهم أن تكون في سفر. هذا في قول المؤلف: وتقصير الصلاة في السفر سنة. بقي مسائل كثيرة، وحين كما أخوان ليس المقام مقام فقهي، لكن بيان يعني كمجمل بقي: هل القصر، قصر المسافر لصلاته، هل هو يعني سنة بمعنى المندوب وأنه بالخيار، أم أنه واجب؟ هذا فيه نزاع بين الفقهاء، لأن العلماء من جعلها واجبة، أن يجب على المسافر أن يقصر واجب، والمسألة خلافية ومحلها في كتب الفقه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والصوم في السفر من شاء صام ومن شاء أفطر. وأيضا هذه مسألة فقهية، ما يتعلق في الصوم في السفر. من كان مسافرا وهو صائم فهو بالخيار إن أراد أن يصوم صام، وإن أراد أن يفطر يفطر، وليس في ذلك حرج، أي المفطر ليس عليه حرج. وعلى هذا إجماع العلماء، بل دل عليه الكتاب والسنة. قال ربنا جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالمسافر له أن يتذرع بالسفر في ترك الصوم فيفطر. وهكذا السنة، دلت السنة الكثيرة على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسافر مع أصحابه، فمنهم الصائم ومنهم المفطر، فما كان أحد يعيب على أحد. وعلى هذا إجماع العلماء على جواز ذلك، على جواز الفطر. وهناك عبارة نفيسة لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكرها في مجموع الفتاوى، قال رحمه الله تعالى: ومن قال أن الفطرة لا يجوز إلا لمن عجز عن الصيام، فإنه يستتاب. فإن تاب وإلا قتل. وكذلك من أنكر على المفطر فإن تاب وإلا قتل. قال: وكذلك من أنكر على المفطر فإنه يستتاب من ذلك. ومن قال أن المفطر عليه إثم فإنه يستتاب من ذلك. فإن هذه الأحوال خلاف كتاب الله وخلاف سنة رسول الله وخلاف إجماع الأمة. فذكر رحمه الله تعالى هذه الصور الثلاثة: الأولى من قال أن الفطر لا يجوز إلا لمن عجز عن الصيام فإنه يستتاب. بعض الناس يعني ينكر، إذا رأى أحد الناس يعني يقول أن الفطر ما يجوز إلا للعاجز، أنت عندك عجز ما تستطيع تواصل الصيام، لك أن تفطر فقط في هذه الحالة. قال الشيخ قال: فهذا يستتاب، يتوب من هذه الفتوى، وإلا قتل يقتل. وقال: ومن أنكر على المفطر فإنه يستتاب. بعض الناس ينكرون على المفطرين، تركب الطيارة، فإذا أنت بالطيارة تشرب ماء في رمضان ونحو ذلك، فإذا من في الحافلة أو في الطائرة ينكر عليك: إيش هذا؟ قل الله، ما هذه سخافة في الدين، قلة ورع، تفطر في رمضان. قل: يا أخوان نحن في سفر، أصلحكم الله. قال: إيش سفر؟ إيش كبرك؟ كم يقاص ميح رميح تفطر. فينكرون عليك. قال: ومن أنكر على المفطر فإنه كذلك يستتاب. لا يجوز أن تنكر على مفطر، أفطر. أما يصل حد الإنكار، هذا لا يجوز. ثم قال رحمه الله تعالى: قال: ومن قال أن المفطر عليه إثم فإنه يستتاب. كذلك الصورة الثالثة: بعض الناس يقول خلاص انت تفطر، لكن خذها قاعدة تفطر، شوف أجرك نادص عليك وزر. ليش يا عبد الله؟ كيف يا أخي؟ حرام عليك، جو بارد والدنيا بخير وانت تفطر هكذا. يا اخوان في سفر، ولو حتى في سفر ما ينبغي تترخص. ايش هذا تنطع؟ هي رخصة من الله جل وعلا، دل على الكتاب والسنة اجماع الأمة. فهذه الأحوال هي على خلاف ما عليه الكتاب والسنة اجماع، فأصحابه يستتابون كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وهذا الذي قال المؤلف، قال والصوم في السفر، من شاء صام ومن شاء أفطر. وهذا كذلك من أهل البدع من ينكر ذلك. ثم قال ولا بأس بالصلاة في سراويل، ولا بأس بالصلاة في سراويل. والسروال هو ما يخاط.
ليش نفس الحكم
قتل
الأولى؟
إيه. كذا كله نفس الحكم. يعني مثلاً التوبة استتاب، لم يتوب يقتل. ثم قال المؤلف ولا بأس بالصلاة في السراويل. سراويل هو ما يخاط، ما يخاط لكي يلبس في أسفل الجسم، ما يخاط لكي يلبس في أسفل الجسم، وله أكمام، وله أكمام. هذه السراويل، يعني يقولونها اللغة قالوا السراويل مفرد، السراويل مفرد، لهذا قال من الخطأ أن يقال سروال، ما في سروال، قالوا هذا الواحد من سراويل، لكن بعضهم نازع قال لا ما في شيء إن شاء الله. إيه هذا يقول بعضهم قال الأمر واسع، بعضهم قال يمكن يكون سروال، فمثل لغوية. فقال هنا المؤلف قال ولا بأس بالصلاة في سراويل. هنا الصلاة في السراويل جائزة كما بين المؤلف رحمه الله تعالى. وخلاصة الكلام في الصلاة بالسراويل تجوز بشروط. الشرط الأول أن تكون ساترة للعورة، أن تكون ساترة للعورة تستر، وعورة الرجل ما بين السرة والركبة، فهذا شرط السروال الذي تصلح به الصلاة، أن يكون ماذا؟ أن يكون ساترا. وكذلك أن لا يحدد، أن لا يحدد، يحدد العورة ولا يجسمها، لا يحدد العورة ولا يجسمها، هذا الشرط الثاني. فعلى هذا ينبغي أن يكون ماذا؟ فضفاض، أن يكون فضفاض، وبهذا يخرج ماذا؟ البنطال. فالعلماء حكموا، بعضهم حكموا على الصلاة بالبنطال إذا كان يحدد العورة بأنها باطلة، باطلة. وهذا يوجد بل بكثرة في هذه الآونة، تلك البنطلات الضيقة، يأتي بعض المساكين يصلي بها فيجسم العورة. بل حتى يقول بعض العلماء قالوا انظر لحال صاحب البنطال وهو في سجوده وترى الخصيتين، عياذ بالله، يعني عورة مجسمة، جسمت، ترى العورة مجسمة كأنه لم يلبس شيء، فهذه عورة قد كشفت. فليس العورة شرط أن تكشف يعني عيانا، لا، إما بكشفها وإما بوصفها وإما بتجسيمها، فإن جسمت وظهرت يعني كما قال خلقتها فهذا يعتبر من كشف العورة. ولهذا فقد سئلت يعني اللجنة الدائمة للإفتاء حول الصلاة بالسراويل، فكانت على هذا الوصف، فكان فتواها على هذا الإجابة، أن إذا كان السروال فضفاضا واسعا ساتن العورة فذاك، وأما إن كان ضيقا يصف العورة فلا يجوز، فلا يجوز. فعلى هذا كلام المؤلف رحمه الله تعالى، ولا بأس بالصلاة في السراويل، ولأن السراويل تلك الأزمان كما يقول العلماء، سراويل القدامى في القرون الأول كان مثل ماذا؟ يعني تشبه مثل سراويل أهل الشام، مثل أصحاب حلب في سوريا، لمن تبع إلى ثقافتهم وإلى ألبستهم يرى أن سراويلهم واسعة، كذلك أهل شرق آسيا، باكستان ونحو ذلك، سراويلهم واسعة، سراويل يصلون فيها، فهذا السؤال لا بأس به، يصلى بها، لأنه كما قال ماذا؟ ليس بضيق، لا يصف ولا يشف. وإن كان قال ما قال هذا في الجواز، يجوز يجوز، لكن باب الأفضل لا، الأفضل ما هو واسع من ذلك. قال العلماء الإزار أفضل من السروال، والقميص أفضل من السروال، يعني من سراويل، أنا أقول لفظ الجمع. فالشخص يعني هنتكلم في جواز، قال ولا بأس، من باب يعني كمشروع يجوز، لكن من أراد الأكمل والأفضل لا يرتقي، فلا يكتب السواء وإن كان واسع، يبحث عن ما هو أفضل منه وهو مثل القمص وكذلك الأزر. هذا ملخص هذه المسألة، إلى هنا والله تعالى أعلم.